فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى، مع الدرس الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة أشخاص أو أربعة إلى أمهات المؤمنين يسألونهن عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لما حدثوا به تقالوا، فقالوا: من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له. فبعضهم قال: لا أتزوج النساء، وبعضهم قال: لا أصوم الدهر كله، بعضهم قال: لا أنام. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنهم قالوا ذلك، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. قال له: أنت الذي قلت كذا وكذا. قال: بأبي أنت وأمي قلته. فقال لهم: ما سمعنا. فنهى النبي، فلما قال: صم يوما وأفطر يوما، قال: أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه السلام: لا صوم أفضل من ذلك، وهو صيام داود عليه السلام. وسبحان الله العظيم، داود عليه السلام صلاته في التطوع أفضل الصلوات، وصيامه في التطوع أفضل الصيام. كان رضي الله عنه يصوم يوما ويفطر يوما، وكان في الصلاة ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه، الدهر كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألح على أن يصوم صيام داود، كان يريد أن يصوم أكثر يسرد الصيام. الذي رد عليهم هذه المقولة وقال لهم: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو يؤنبهم على تجاوز ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لما والنبي قال لعبد الله بن عمرو: إنك إذا كذرت يشق عليك. يقول رضي الله عنه: لما كذر كنت في بعض الأوقات أعجز، ثم إذا قدرت قضيت ما أفطرته لا أحب أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخللت بما وعدت أن ألتزم وأستمر عليه. فأفضل الصيام تطوعا هو الذي يصوم يوما ويفطر يوما. وقول أنه يصوم ثلاثة أيام، قيل هذه الثلاثة الأيام إنها اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر التي تسمى البيض، قال أنه يصوم البيض لبعضهم. وفي لفظ قال صم الاثنين والخميس يعني من كل أسبوع. وأخبر أن الثلاثة الأيام مع رمضان تعدل الصيام السنة، لأن كل ثلاثة أيام عن شهر، وشهر رمضان عن عشرة أشهر، فيكون كأنما صام الدهر كله.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
صلوات الله وسلامه على أنبياء. وكما أشرت إليه، يعني من أراد أن يستمر على تهجد فأفضل تهجد يمكن أن يقومه أن يفعل كما فعل داود عليه السلام، هذا هو الأفضل. وإذا زاد واستمر فهو تجاوز الأفضل، صار أقل. وأفضل الصيام الذي يصوم يوما ويفطر يوما، فجمع الله لداود عليه السلام أكمل الصيام وأكمل الصلاة، وعمره عليه السلام 60 سنة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه حديث عظيم. أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأمور ثلاثة: أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، والإنسان الذي يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل من الحزم أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قبل أن ينام يوتر. إن استيقظ آخر الليل يصلي ما قدر له، لكن لا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة. وإن لم يستيقظ يكون قد قضى ما أراد أن يقضيه من الوتر. مما أوصاه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة به أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. هل هي الأيام البيض؟ ورد في بعض الآثار. مما أوصاه به ركعتي الضحى، وركعتي الضحى لهما شأن كبير. كل إنسان يصبح وقد وجب عليه أن يتصدق 60 و300 صدقة. جسم ابن آدم كون من 60 و300 مفصل، كل مفصل يحتاج إلى صدقة شكرا لله. إذا أصبح ابن آدم، والمقصود فيه المسلم، الكافر ما هو فيها لا ينفعه صدقة في الآخرة. الصحابة لما قالهم النبي هذا الكلام قالوا: ليس كلنا يقدر على أن يتصدق. قال: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانتك العاجز عن حمل متاعه ليحمله صدقة، وصناعتك للأخرق الذي لا يحسن صناعته لنفسه أي عمل، وكفك أذاك عن الناس صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فإذا ركع الواحد ركعتين في الضحى يكون أدائه ما قد قضى 60 و300 صدقة، وما يأتي بعد ذلك يكون أرباحا. هذا في ركعتي الضحى التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بها. أكثر ما عرف أن النبي صلى، هذا قد مر في الصلوات، أكثر ما عرف أن النبي صلى في الضحى ما صلاه عام الفتح في بيت أم هانة، صلى 8 ركعات الضحى، لكنه لم ينهى عن الزيادة. في حديث صلاة الأوابين ركعتان حين ترمض الفصال، يعني إذا اشتدت الحرارة في الأرض الضحى في وقت ما تكون أولاد الإبل، حديث العهد الولادة، يؤلمها السير في الرمضة، في ذاك الوقت هو وقت صلاة الأوابين الرجعين إلى الله. في الصلاة أيضا من صلى الفجر وجلس يذكر الله محتفظا بطهارته حتى تطلع الشمس وهو في مصلاه في مسجده، ثم قام فصلى ركعتين كان كأنما أدى عمرة وحجة تامة، يعني في الثواب، وفضل الله لا حدود له. اللهم.
وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
هذا فيما يتعلق بالنهي عن الصيام. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع، وكما قال عمر رضي الله عنه لما قال اليهودي آية نزلت عليكم لو علينا أنزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال عمر أي يوم أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم الجمعة، يعني فهو عيد. فالنبي نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يصام يوما بعده. فدخل في بيته صلى الله عليه وسلم على أحد سافرها صائمة فقالت إنها صائمة، قال أصمت يوم أمس؟ قال له لا. قال أتصومين يوم غدا؟ قالت لا. قال أفطري. وهذا الحديث واضح، النبي نهى أن يفرد يوم الجمعة بصيام، لكن إذا صام الواحد يوم الجمعة ونيته أن يصوم السبت جاز، إذا صام الخميس وصام معه يوم الجمعة جاز.
وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
هذا في النهي عن صيام يومي العيدين، فلا يحل صيامهما، ولو صام أحد يومي العيدين لقضاء نذر أو غيره ما صح ذلك، لأن النهي يقتضي البطلان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر يوم عيد الفطر، ونهى عن صيام يوم الإضحى عيد الأضحى، وأكد عمر رضي الله عنه ذلك على ملأ من الناس. وهناك أيام التشريق وهي 11 و12 و13 أيام أكل وشرب، لم يأذن النبي بصيامهما إلا من كان متمتعا حاجا متمتعا وليس معه هدي التمتع، ولم يصم قبل يوم عرفة، فإنه يصوم أيام التشريق لتتم له صيام 3 أيام في الحج. وأما في الآفاق فلا يحل لهم أن يصوموا أيام التشريق. فصيام رمضان هو صيام الفطر لما أفطر الناس من الشهر الذي فرضه الله عليهم، فلا يحل لأحد أن يصوم يوم العيد. ويوم الأضحى هو يوم أكلهم من نسكهم وفرحهم بذلك، يوم عيد ينبغي أن يكونوا عاملين بهذا العيد ما يقتضيه الفرح والسرور للوصول في ذلك اليوم إلى ذلك اليوم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
اليوم أنا من الأشياء الآن مر في حديث عمر رضي الله عنه، وهما يوم العيد. وفيما يتعلق بالصمة هو أن يحتبي الواحد يلبس الثوب الذي لا أكمل منه إذا أراد فيحتمه يكشف عورته، يسمي صمة لأنه لا منافذ له. والاحتباء بالثوب الواحد الذي ليس على عورته ستر، وكانت الحظوة عند العرب لها شأنها، وأصبحت الآن شبه أقرب للندرة، وإن كانت توجد عند بعض قبائل العرب في الجزيرة أيضا. الاحتباء يلف الواحد على ظهره وعلى ساقيه الركبتين كساء، وقد لا يكون عليه لباس ساتر من سراويل ونحو ذلك، فتكون عورته مكشوفة لجهة السماء، أو لو وقف أحد كشفه. النبي نهى عن مثل هذه الحال الاحتباء، وليس على عورته شيء. وأما إذا احتبى ولا كان الاحتباء تنكشف معه العورة فلا حرج فيه، إلا في يوم الجمعة فإنه يكره أن يحتذي الإنسان في وقت صلاة الجمعة والإمام يخطب، خشية أن يسرع إليه النوم، لأنه إذا كان محتذيا يأتي إليه النوم أسرع مما لما يكون جلسة يعتمد على جنب شقيه. هذا مجمل ما يتبعه منه. كلمة صمة يعني ليس له منافع، نهى عن لبس الصمة. إذا أراد أن يخرج يده يحتاج إلى أن يرفع الثوب فتنكشف العورة. والناس في السابق لبس السراويل فيه شيء من الندرة وإن كان موجودا، النبي لما قال عن المحرم: ومن لم يجد الإزار أحرم بالسراويل، لكنه ليس بالكثير. إلى وقت غير بعيد كان الناس في وسط الجزيرة القليل منهم من يلبس السروال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحد بعد صلاته الفجر، إذا صلى الصبح فلا يصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وإذا صلى العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس ويتحقق غروبها. فهذان الوقتان ينهى المسلم عن الصلاة فيها إلا إذا كان هناك سبب اقتضى أن تؤدى صلاة، كأن يدخل الإنسان للمسجد وهو على طهارة، ففي الحديث لا يجلس من دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، هذا استثناء من النهي. إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وقد كان صلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة عندما دخل أن يصلي معهم تكن له نافلة. ورأى رجلين وظهر أنه في منى وقيمت الصلاة فلم يقوم أن يصلي، فلما صلى قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلينا في رحالنا، قال لا تفعله، إذا أقيمت الصلاة يعني صلاة الجماعة فصلي معهم تكن لكم أنافل. هذه أمور أسباب تبيح للإنسان أن يصلي فيها وقت هذا النهي العام، هذا عام، لكن هذه صلوات لها سبب خاص.
نعم. سلمت الحديث الذي ذكرته يا شيخ سعيد وذكرته الله أن يرد علينا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريما.
هذا هو ظهر أنه مقصود الصيام في الجهاد. إذا لم يكن هذا الصيام يعوقه عن الجهاد في سبيل الله وقتال كما لا يرهقه فصام يبتغي بذلك وجه الله، بعد الله جل وعلا وجهه عن النار مسافة 70 خريفة يعني 70 عام. هذا من بيان عظم الأعمال الكريمة في الأوقات العظيمة الفاضلة، لأن أفضل أحوال الإنسان الجهاد في سبيل الله التطوعية، أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله. وإن كانت هناك أمور استثناها النبي صلى الله عليه وسلم كأيام العشر عند الحجة التي قال فيها ما من أيام العمل أحب إلى الله منه فيهن منه في هذه العشر، فقيل له ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج مجاهدا بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
هذا الحديث وهذا الحديثان فيما يتعلق بليلة القدر التي نوه الله جل وعلا عنها في سورة القدر وفي سورة حاميم نزلناه في آية مباركة إلى آخره، وذكر الله عنها أنها خير من ألف شهر. هذه الليلة العظيمة قيل إن الذي ذكر أن مجاهدا من بني إسرائيل جاهد 1000 شهر وهو حامل للسلاح، فرأى الصحابة أن أعمارهم قصيرة فكيف، فأنزل الله جل وعلا لهم سورة القدر ليلة القدر، تبين الله جل وعلا شأنها بأنها سلام حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة النبي اعتكف عليه الصلاة والسلام 10 الأول متحريا لها، ثم اعتكف 10 الوسط، ثم لما انتهى من اعتكاف 10 الوسط قال للمعتكفين معه إنني أريتها في 10 الأواخر، وأمرهم بالاعتكاف في 10 الأواخر. ولما جاءت آراؤهم أنها في 7 الأواخر وعرضوا أخبارهم على رسول الله قال أرى أن رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت على أنها في 7 الأواخر من العشر، فمن كان متحريها فليتحرها في 10 الأواخر. واختلف السلف من الصحابة والتابعين والعلماء على أقوال كثيرة بشأن ليلة القدر، لكن لا شك أن أرجح الأقوال أنها في 10 الأواخر، وأرجح الأقوال أنها في 7 الأواخر من العشر، وأقوى الأقوال أيضا فيها في 7 الأواخر أنها في ليلة 27. لكن قد تكون ليلة 27 هي ليلة 26 أو تقول قد تكون ليلة 28، لأن العبرة بليلة 27 مثلا التي توافق ليلة 27 في حقيقة الأمر على لمجرد تقدير الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص في العشر الأواخر على الاهتمام بهذه الليلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يكثر من الدعاء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني، دعاء قصير لكنه إذا تحقق فثوابه ثواب عظيم، لأن من عفى الله عنه فقد قضى عنه كل حقوق وأجاره من كل مكروه. وقد ذكر الحافظ بن حجر قرابة 40 قولا، لكن أصحها أنها في العشر الأواخر، وأصحها أنها في السبع الأخيرة من شهر من العشر الأواخر، لكن الذي قال أنها في الأوتار قد هو الأقرب، يعني قد تكون في السبع 25 و27 وقد تكون 29. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الله يعتق في كل ليلة من رمضان كذا وكذا، وفي الليلة الأخيرة من رمضان يعتق بقدر ما أعتق في الشهر كله، قيل له صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا أتم عمله، إنما من وفقه الله جل وعلا لإدراك رمضان فينبغي أن يحرص على الاعتناء بالتحري إدراك ليلة القدر، وأن يحرص على قيام العشر الليالي كلها، وأن يحرص أيضا على أن يصلي مع الإمام إلى أن ينصرف، ويتجنب قول من يقول لا أكتفي بإحدى عشرة ركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. والأقوال التي جاءتنا في فترة الأخيرة 11 ركعة هي في الحقيقة ما كانت في الأول متداولة، أما الحديث هو شك أنه في الصحيح حديث عائشة ما زاد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وفي لفظ من 13 ركعة، وكلا الحديثين في الصحيح عن عائشة وعن أم سلمة وعن ابن عباس رضي الله عنه 13 أو 11 ركعة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أنسيت هذه الليلة ثم أنسيتها فقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء في تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ يقول أريت ليلة القدر فتلاحى رجلان فأنسيتها، والله حكيم عليم جل وعلا في بيانها وتنسية رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا إياها، وذلك بحول الله أنه في مصلحة الأمة الإسلامية حتى يكثر جدها واجتهادها وتجاؤها إلى ربها جل وعلا. والذي بين أنه لما أنسيها أعلم بأنها في العشر الأواخر وأن أرجاها في الأوتار من العشر. الأوتار هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، لكن قد يكون في حسابنا أنها بهذه الصورة ويكون الشهر قد دخل قبلنا بيوم، لكن لم نرى. ولهذا ينبغي أن يعتنى بالعشر كلها، والأوتار تكون هي الأولى. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يجزم بأنها ليلة 27، والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه أن يخبره قال لا تغلب على أوتار العشر، فلما ألح قال لا تغلب على ليلة 27. فالإنسان يحرص، جميعها أيام محدودة، يحرص في العشر الأواخر أن يتهيأ للسهر في تهجد. ومن أقوى ما يعين الإنسان على التهجد في الليالي أن يأخذ قسطا من النهار للنوم للراحة حتى يكون متهيئا في الليل. والناس في السابق كانوا يقرؤون قراءة كثيرة، كانوا في الأيام العشر ربما قرأ الإمام في التهجد ما يسمى بالقيام يقرأ في حدود 6 أجزاء في الليلة إذا كان يقرأ بترسل ولا يسرع. وإن كان يسرع قرأ 9 أجزاء وربما قرأ 10 في الليلة الواحدة. فتجدهم يختمون في التهجد بعضهم 3 مرات، ويختمون في التراويح في ليلة 20. ولذلك كانت تسمى عند العامة ليلة 20 يسمونها الختمة، يعني أنها توافق ختمتهم، لأنهم في كل ليلة في التراويح يقرؤون جزءا ونصف الجزء. حتى صار العوام يسمون الأشهر العادية يوم الختمة من شعبان، يوم الختمة من رجب، يعني يوم 20. لكن لما حصلت الأحوال الأخيرة صارت الأعمال تثقل على الناس بعض الشيء، وصار الناس يحبون الراحة أكثر والانشغال أكثر، صار بقي الحرمان في حال تمسك بما كان الناس عليه في الصلوات تهجد تراويح 23 ركعة والتهجد 10، يكون في العشر الأواخر التهجد 33 ركعة. ولا شك أنه لا إشكال في ذلك الشرع، الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا لفظ يقتضي التكرار دون أن ينتهي إلى حد لا يتجاوز، لكن بحيث تكون العبادة تؤدى بطمأنينة وراحة بال واستحضار وإتمام الركوع والسجود والوقوف. فنسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يوفقنا لإعطائه الحق الذي ينفعنا في دنيانا وأخرانا.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
كنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح. فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى، مع الدرس الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة أشخاص أو أربعة إلى أمهات المؤمنين يسألونهن عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لما حدثوا به تقالوا، فقالوا: من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له؟ فبعضهم قال: لا أتزوج النساء، وبعضهم قال: أصوم الدهر كله، بعضهم قال: لا أنام. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنهم قالوا ذلك، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. قال له: أنت الذي قلت كذا وكذا. قال: بأبي أنت وأمي قلته. فقال لهم: سمعنا. فنهاه النبي، فلما قال: صم يوما وأفطر يوما، قال: أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه السلام: لا صوم أفضل من ذلك، وهو صيام داود عليه السلام. وسبحان الله العظيم، داود عليه السلام صلاته في التطوع أفضل الصلوات، وصيامه في التطوع أفضل الصيام. كان رضي الله عنه يصوم يوما ويفطر يوما، وكان في الصلاة ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه، الدهر كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألح على أن يصوم صيام داود، كان يريد أن يصوم أكثر يسرد الصيام. الذي رد عليهم هذه المقولة وقال لهم: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو يؤنبهم على تجاوز ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لما والنبي قال لعبد الله بن عمرو: إنك إذا كذرت يشق عليك. يقول رضي الله عنه: لما كذر كنت في بعض الأوقات أعجز، ثم إذا قدرت قضيت ما أفطرته. لا أحب أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخللت بما وعدت أن ألتزمه وأستمر عليه. فأفضل الصيام تطوعا هو الذي يصوم يوما ويفطر يوما. وقول أنه يصوم ثلاثة أيام، قيل هذه الثلاثة أيام إنها اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر التي تسمى البيض، قال النبي صم البيض لبعضهم، وفي لفظ قال صم الاثنين والخميس يعني من كل أسبوع، وأخبر أن ثلاثة الأيام مع رمضان تعدل الصيام السنة، لأن كل ثلاثة أيام عن شهر وشهر رمضان عن عشرة أشهر فيكون كأنما صام الدهر كله.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
صلوات الله وسلامه على أنبياء. وكما أشرت إليه يعني من أراد أن يستمر على تهجد فأفضل تهجد يمكن أن يقومه أن يفعل كما فعل داود عليه السلام، هذا هو الأفضل، وإذا زاد واستمر فهو تجاوز الأفضل صار أقل. وأفضل الصيام الذي يصوم يوما ويفطر يوما، فجمع الله لداود عليه السلام أكمل الصيام وأكمل الصلاة، وعمره عليه السلام 60 سنة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه حديث عظيم. أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ثلاث بأمور ثلاثة، أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، والإنسان الذي يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل من الحزم أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قبل أن ينام يوتر، إن استيقظ آخر الليل يصلي ما قدر له لكن لا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، وإن لم يستيقظ يكون قد قضى ما أراد أن يقضيه من الوتر. مما أوصاه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة به أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. هل هي الأيام البيض؟ ورد في بعض الآثار. مما أوصاه به ركعتي الضحى، وركعتي الضحى لهما شأن كبير، كل إنسان يصبح يصبح وقد وجب عليه أن يتصدق 60 و300 صدقة، جسم ابن آدم كون من 60 و300 مفصل، كل مفصل يحتاج إلى صدقة شكرا لله. إذا أصلح ابن آدم، والمقصود فيه المسلم الكافر، ما هو فيها لا ينفعه صدقة في الآخرة. الصحابة لما قالهم النبي هذا الكلام قالوا ليس كلنا يقدر على أن يتصدق، قال إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانتك العاجز عن حمل متاعه ليحمله صدقة، وصناعتك للأخرق الذي لا يحسن صناعته لنفسه أي عمل، وكفك أذاك عن الناس صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى، فإذا ركع الواحد ركعتين في الضحى يكون بأدائه هنا قد قضى 60 و300 صدقة، وما يأتي بعد ذلك يكون أرباحا. هذا في ركعتي الضحى التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بها. أكثر ما عرف أن النبي صلى، هذا قد مر في الصلوات، أكثر ما عرف أن النبي صلى في الضحى ما صلاه عام الفتح في بيت أم هانة صلى 8 ركعات الظهر، لكنه لم ينهى عن الزيادة. في حديث صلاة الأوابين ركعتان حين ترمض الفصال، يعني إذا اشتدت الحرارة في الأرض الضحى في وقت ما تكون أولاد الإبل حديث العهد الولادة يؤلمها السير في الرمضة، في ذاك الوقت هو وقت صلاة الأوابين الرجعين إلى الله. في الصلاة أيضا من صلى الفجر وجلس يذكر الله محتفظا بطهارته حتى تطلع الشمس وهو في مصلاه في مسجده، ثم قام فصلى ركعتين كان كأنما أدى عمرة وحجة تامة، يعني في الثواب، وفضل الله لا حدود له. اللهم.
وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده.
هذا فيما يتعلق بالنهي عن الصيام. يوم الجمعه هو افضل ايام الاسبوع وهو عيد الاسبوع، وكما قال عمر رضي الله عنه لما قال اليهودي آية نزلت عليكم لو علينا أنزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال عمر أي يوم أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم الجمعة، يعني فهو عيد. فالنبي نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يصام يوما بعده. فدخل في بيته صلى الله عليه وسلم على أحد يعني سافرها صائمة فقالت إنها صائمة، قال أصمت يوم أمس؟ قال له لا. قال أتصومين يوم غدا؟ قالت لا. قال أفطري. وهذا الحديث واضح، النبي نهى أن يفرد يوم الجمعة بصيام، لكن إذا صام الواحد يوم الجمعة ونيته أن يصوم السبت جاز، إذا صام الخميس وصام معه يوم الجمعة جاز. نعم.
وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
هذا في النهي عن صيام يومي العيدين، فلا يحل صيامهما، ولو صام أحد أحد يوم العيدين لقضاء نذر أو غيره ما صح ذلك، لأن النهي يقتضي البطلان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر يوم عيد الفطر، ونهى عن صيام يوم الأضحى عيد الأضحى، وأكد عمر رضي الله عنه ذلك على ملأ من الناس. وهناك أيام التشريق وهي 11 و12 و13 أيام أكل وشرب، لم يأذن النبي بصيامهما إلا من كان متمتعا حاجا متمتعا وليس معه هدي هدي التمتع، ولم يصم قبل يوم عرفة، فإنه يصوم أيام التشريق لتتم له صيام 3 أيام في الحج. وأما في الآفاق فلا يحل لهم أن يصوموا أيام التشريق، فالصيام رمضان هو صيام الفطر لما أفطر الناس من الشهر الذي فرضه الله عليهم، فلا يحل لأحد أن يصوم يوم العيد. ويوم الأضحى هو يوم أكلهم من نسكهم، وفرحهم بذلك يوم عيد ينبغي أن يكونوا عاملين بهذا العيد بما يقتضيه الفرح والسرور للوصول في ذلك اليوم إلى ذلك اليوم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط.
اليوم أنا من التي الآن مر في حديث عمر رضي الله عنه وهما يوم العيد. وفيما يتعلق بالصمة هو أن يحتبي الواحد يلبس الثوب الذي لا أكمام له إذا أراد فيحتمه يكشف عورته يسمي صمة لأنه لا منافذ له. والاحتباء بالثوب الواحد الذي ليس على عورته ستر، وكانت الحظوة عند العرب لها شأنها، وأصبحت الآن شبه أقرب للندرة، وإن كانت توجد عند بعض قبائل العرب في الجزيرة أيضا. الاحتباء يلف الواحد على ظهره وعلى ساقيه الركبتين كساء، وقد لا يكون عليه لباس ساتر من سراويل ونحو ذلك، فتكون عورته مكشوفة لجهة السماء، أو لو وقف أحد كشفها. النبي نهى عن مثل هذه الحال الاحتباء، وليس على عورته شيء. وأما إذا احتبى ولا كان الاحتباء تنكشف معه العورة فلا حرج فيه، إلا في يوم الجمعة فإنه يكره أن يحتذي الإنسان في وقت صلاة الجمعة ويوم يخطب خشية أن يسرع إليه النوم، لأنه إذا كان محتذيا يأتي إليه النوم أسرع مما لما يكون جلسة يعتمد على جنب شقيه. هذا مجمل ما يتبع عمره. كلمة صمة يعني ليس له منافع، نهى عن لبس الصمة. إذا أراد أن يخرج يده يحتاج إلى أن يرفع الثوب فتنكشف العورة. والناس في السابق لبس السراويل فيه شيء من الندرة وإن كان موجودا، لأن النبي لما قال عن المحرم ومن لم يجد الإزار أحرم بالسراويل، لكنه ليس بالكثير. إلى وقت غير بعيد كان الناس في وسط الجزيرة القليل منهم من يلبس السروال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحد من بعد صلاته الفجر، إذا صلى الصبح فلا يصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وإذا صلى العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس ويتحقق غروبها. فهذان الوقتان من ينهى المسلم عن الصلاة فيها إلا إذا كان هناك سبب يقتضى أن تؤدى صلاة، كأن يدخل الإنسان للمسجد وهو على طهارة، ففي الحديث لا يجلس من دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، هذا استثناء من النهي. إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وقد كان صلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة عندما دخل أن يصلي معهم تكن له نافلة. ورأى رجلين الظهر أنه في منى أقيمت الصلاة فلم يقوم أن يصلي، فلما صلى قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا أقيمت الصلاة يعني صلاة الجماعة فصلي معهم تكن لكم نافلة. هذه أمور أسباب تبيح للإنسان أن يصلي في وقت هذا النهي العام، هذا عام، لكن هذه صلوات لها سبب خاص.
نعم.
سلام عليكم. سلام عليكم. الحديث اللي ذكرته يا شيخ. سلام عليكم. سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
هذا هو ظهر أنه مقصود الصيام في الجهاد. إذا لم يكن هذا الصيام يعوقه عن الجهاد في سبيل الله وقتال كما لا يرهقه فصام يبتغي بذلك وجه الله، بعد الله جل وعلا وجهه عن النار مسافة 70 خريفة يعني 70 عام. هذا من بيان عظم الأعمال الكريمة في الأوقات العظيمة الفاضلة، لأن أفضل أحوال الإنسان الجهاد في سبيل الله التطوعية، أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله. وإن كانت هناك أمور استثناها عن النبي صلى الله عليه وسلم كأيام العشر ذي الحجة التي قال فيها ما من أيام العمل أحب إلى الله منه في هذه العشر، فقيل له ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
هذا الحديث وهذا الحديثان فيما يتعلق بليلة القدر التي نوه الله جل وعلا عنها في سورة القدر وفي سورة حاميم نزلناه في آية مباركة إلى آخره، وذكر الله عنها أنها خير من ألف شهر. هذه الليلة العظيمة قيل إن الذي ذكر أن مجاهدا من بني إسرائيل جاهد ألف شهر وهو حامل للسلاح، فرأى الصحابة أن أعمارهم قصيرة فكيف، فأنزل الله جل وعلا لهم سورة القدر ليلة القدر، تبين الله جل وعلا شأنها بأنها سلام حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة النبي اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول متحريا لها، ثم اعتكف العشر الوسط، ثم لما انتهى من اعتكاف العشر الوسط قال للمعتكفين معه إنني أريتها في العشر الأواخر، وأمرهم بالاعتكاف في العشر الأواخر. ولما جاءت آراؤهم أنها في السبع الأواخر وعرضوا أخبارهم على رسول الله قال أرى أن رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت على أنها في السبع الأواخر من العشر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. واختلف السلف من الصحابة والتابعين والعلماء على أقوال كثيرة بشأن ليلة القدر، لكن لا شك أن أرجح الأقوال أنها في العشر الأواخر، وأرجح الأقوال أنها في السبع الأواخر من العشر، وأقوى الأقوال أيضا فيها في السبع الأواخر أنها في ليلة 27. لكن قد تكون ليلة 27 هي ليلة 26، أو تكون قد تكون ليلة 28، لأن العبرة بليلة 27 مثلا التي توافق ليلة 27 في حقيقة الأمر يعني لمجرد تقدير الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص في العشر الأواخر على الاهتمام بهذه الليلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يكثر من الدعاء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني. دعاء قصير لكنه إذا تحقق فثوابه ثواب عظيم، لأن من عفى الله عنه فقد قضى عنه كل حقوق وأجاره من كل مكروه. وقد ذكر الحافظ بن كثير بن حجر قرابة 40 قولا، لكن أصحها أنها في العشر الأواخر، وأصحها أنها في السبع الأخيرة من شهر من العشر الأواخر، لكن النبي قال أنها في الأوتار، قد هو الأقرب، يعني قد تكون في السبع 25 و27 وقد تكون 29. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الله يعتق في كل ليلة من رمضان كذا وكذا، وفي الليلة الأخيرة من رمضان يعتق بقدر ما أعتق في الشهر كله، قيل له صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا أتم عمله، إنما من وفقه الله جل وعلا لإدراك رمضان فينبغي أن يحرص على الاعتناء بالتحري إدراك ليلة القدر، وأن يحرص على قيام العشر الليالي كلها، وأن يحرص أيضا على أن يصلي مع الإمام إلى أن ينصرف، ويتجنب قول من يقول أكتفي بإحدى عشرة ركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. والأقوال التي جاءتنا في فترة الأخيرة 11 ركعة هي في الحقيقة ما كانت في الأول متداولة، أما الحديث هو شك أنه في الصحيح، حديث عائشة ما زاد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وفي لفظ من 13 ركعة، وكلا الحديثين في الصحيح عن عائشة وعن أم سلمة وعن ابن عباس رضي الله عنهم 13 أو 11 ركعة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أنسيت هذه الليلة ثم أنسيتها فقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء في تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكب فأبصرت عيناي فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ يقول أريت ليلة القدر فتلاحى رجلان فأنسيتها، والله حكيم عليم جل وعلا في بيانها وتنسية رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا إياها، وذلك بحول الله أنه في مصلحة الأمة الإسلامية حتى يكثر جدها واجتهادها وتجاؤها إلى ربها جل وعلا. والذي بيّن أنه لما أنسيها أعلم بأنها في العشر الأواخر وأن أرجاها في الأوتار من العشر، الأوتار هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، لكن قد يكون في حسابنا أنها بهذه الصورة، ويكون الشهر قد دخل قبلنا بيوم لكننا ما نرى، ولهذا ينبغي أن يعتنى بالعشر كلها. والأوتار تكون هي الأولى. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يجزم بأنها ليلة 27، والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه أن يخبره قال لا تغلب على أوتار العشر، فلما ألح قال لا تغلب على ليلة 27. فالإنسان يحرص، جميعها أيام محدودة، يحرص في العشر الأواخر أن يتهيأ للسهر في تهجد. ومن أقوى ما يعين الإنسان على التهجد في الليالي أن يأخذ قسطا من النهار للنوم للراحة حتى يكون متهيئا في الليل. والناس في السابق كانوا يقرؤون قراءة كثيرة، كانوا في الأيام العشر ربما قرأ الإمام في التهجد ما يسمى بالقيام يقرأ في حدود 6 أجزاء في الليلة إذا كان يقرأ بترسل ولا يسرع. إن كان يسرع قرأ 9 أجزاء وربما قرأ 10 في الليلة الواحدة، فتجدهم يختمون في التهجد بعضهم 3 مرات، ويختمون في التراويح في ليلة 20. ولذلك كانت تسمى عند العامة ليلة 20 يسمونها الختمة، يعني أنها توافق ختمتهم، لأنهم في كل ليلة في التراويح يقرؤون جزءا ونصف الجزء، حتى صار العوام يسمون الأشهر العادية يوم الختمة من رمضان من شعبان، يوم الختمة من رجب، يعني يوم 20. لكن لما حصلت الأحوال الأخيرة صارت الأعمال تثقل على الناس بعض الشيء، وصار الناس يحبون الراحة أكثر والانشغال أكثر، صار بقي الحرمان في حال تمسك بما كان الناس عليه في الصلوات تهجد. التراويح 23 ركعة والتهجد 10، يكون في العشر الأواخر التهجد 33 ركعة. ولا شك أنه لا إشكال في ذلك في الشرع، الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا لفظ يقتضي التكرار دون أن ينتهي إلى حد لا يتجاوز، لكن بحيث تكون العبادة تؤدى بطمأنينة وراحة بال واستحضار وإتمام الركوع والسجود والوقوف. فنسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يوفقنا لإعطائه الحق الذي ينفعنا في دنيانا وأخرانا.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
كنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح